بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركوب. قال: ركب صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخيل والإبل والبغال والحمير، وركب الفرس مسرجة، عندنا مسرجة، تارة وعريا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان، كان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه، فكانوا ثلاثة على البعير، وأردف الرجال وأردف بعض نسائه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدل به النووي وغيره على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. قال: وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل له: ألا ننزل الخيل على الحمر؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. الحديث صحيح سنن أبي داود، فيه انقطاع لكن ذكروا له شاهدا من حديث علي. قال: فصل. واتخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنم والرقيق من الإماء والعبيد، وكان له 100 شاة، وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى. واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرئ اعتق امرأ مسلما كان وقاء له من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوا منه. قال: هذا حديث حسن صحيح، قد جاء بنحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبيد. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، يعني في العتق. أيما امرئ اعتق امرأ مسلما كان له وقاء من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين، فعتق العبد يعدل عتق أمتين. قال: هذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، والثاني العقيقة، الغلام شاتان والجارية شاه، فإنه عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح حسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع الميراث، المرأة على النصف من الرجل في الميراث. والخامس الدية، دية المرأة نصف دية الرجل. قال: فصل. وباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشترى، وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس في من يزيد. ولكن هذا الحديث يقول مداره على أبي بكر عبد الله الحنفي، قال البخاري: لا صح حديثه. وبيع يعقوب المدبر غلام أبي مذكور، هذا في الصحيحين، وبيعه عبدا أسود بعبدين في مسلم حديث جابر. وأما شراؤه فكثير، وآجر واستأجر، واستئجاره كان أكثر من إيجاره، وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعي الغنم، في رعية الغنم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، وآجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، المضاربة أن يدفع أحد الطرفين المال والآخر يعمل ببدنه، فالمضارب يقول أمين، وأيضا أجير، وأيضا وكيل، وأيضا شريك. قال: فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، والشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج الحاكم في صحيحه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: آجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص، نوع من أنواع الإبل سن. وقال صحيح الإسناد، يقول أن أخرجه البيهقي بن عدي في ترجمة الربيع بن بدر وعده مما أنكر عليه، وابن القيم ما ضعفه. قال في النهاية: جرش بضم الجيم، سفرتين إلى جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن، وهو بفتحهما بلد بالشام، جرش بالشام، جرش باليمن. قلت: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام جرش، ولا يصح فإن الربيع بن بدر هذا هو عليلة ضعف أئمة الحديث، قال النسائي والدارقطني والأزدي متروك، وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله. وشارك صلى الله عليه وعلى اله وسلم، معنى مشاركة أي شراكة، أن يكون له شريك في تجارة وعمل. ولما قدم عليه شريكه قال: ما تعرفني؟ قال: كنت شريكي، فنعم الشريك كنت، لا تداري ولا تماري. لكن هذا الحديث قالوا عن مضطرب. تدارى بالهمز من المداراة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها صارت من المداراة، وهي المدافعة بالتي أحسن. ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، يعني لغيره، أكثر من كوني وكيلا لغيره. وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها، ووهب واتهب، فقال لسلمة بن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية: هبها لي، فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة وسار من المسلمين، في صحيح مسلم رقم 1755. واستدان برهن وبغير رهن، واستعار، واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على ربه، أي على صاحبه، على أعمال من عملها كان مضمونا له، وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلف وفاء، فإنها عليه يوفيها من بيت المال. قالوا: كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا، فإنه يرث بيت المال، فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، كذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له ما ينفق عليه. ووقف صلى الله عليه وعلى اله وسلم أرضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله، وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته، في مراجعة مغيث فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم الواحد منا لو شفع وردت شفاعته ربما وجد في نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع وترد شفاعته فلا يجد في نفسه، لأن الشفاعة غير ملزمة. وحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كل هذا في شأن البعث والقيام والساعة. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه، فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر فتهيأ الحلف، فقال للقاضي: إسماعيل ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه. قال: أين ذلك؟ فسرد له أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. قال: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستثني في يمينه تارة، يعني يقول والله إن شاء الله، ويكفرها تارة إذا رأى غيرها خيرا منها، بل يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ويمضي فيها تارة. والاستثناء يمنع عقد اليمين، يعني لا تصير يمينا منعقدة ولا يلزمه بها كفارة إذا نقضها، إذا قال إن شاء الله بعد الحلف، والكفارة تحلها بعد عقدها، أما إذا طال الفصل فإنها لا أثر لها. ولهذا سماها الله تحلة، تحلة في تحلة أيمانكم في سورة التحريم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد وجهة أو وجهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها ونحو ذلك، يعني يوهم أنه يريدها أو يريد غيرها، وهذا في منفعة حتى لا يرصده العدو. وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعراء وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده وأثاب على الحق، وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الاسترسال في هذا المديح، لأنه ربما أضر بمن يمدحه الإنسان. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم يقول لهم حين سمعهم يقولون هذا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم وببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. يقول عبد الله ورسوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. والمبالغة التي تجري على ألسنة كثير شعرا أو نثرا هذه تضر بهم وتضر به من يمدحونه، كما قال ابن حزم: من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك، من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك. إذا قلت الإنسان هذا ما شاء الله حافظ وهو ما يحفظ شيئا، أنت هنته بهذا الكلام. هذا ما شاء الله رجل لا يتكلم إلا بالفصحى وهو كلما مر على سطر يقرأ لحنا، أنت بهذا المدح حينما تمدح ما ليس فيه أهنته وما رفعته. وأيضا الإنسان لا يأمن على نفسه العجب من ذلك. حديث علي: إنما أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن زرير الغافق المصري، وقد وثقه ابن سعد. إلى هنا سبحانه وتعالى.